Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة ما كانت المملكة عربياً وإقليمياً ودولياً، ونتوقف فيه أيضاً مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في عناوين عدد اليوم: الجالية المغربية قوة تساعد في التوازن الاقتصادي للبلاد، تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 17 مليار درهم. في هذا العدد أيضاً: معدلات النمو الاقتصادي في المغرب تتحسن، قراءة في أسباب ونتائج هذه الأرقام بعد قليل.
الخبير.
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 17 مليار درهم، تم فبراير 2024 مقابل أزيد من 17 مليار درهم قبل سنة من ذلك. أوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير الماضي أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعاً نسبته 1.5%، أي زائد 259 مليون درهم منذ بداية السنة. وأورد المصدر دائماً أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 3.1%، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13%، والتي فاقت الصادرات. سنتابع اليوم قراءة معكم في نتائج هذه الأرقام، وخاصة في نتائج تحويلات مغاربة الخارج التي تسجل مرة أخرى ارتفاعاً. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ سعيد يوسف، أستاذ الاقتصاد والتسيير جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، تحية طيبة الأخت أسماء، وشكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا أستاذ يوسف. الجالية المغربية تساهم وتساعد مرة أخرى في التوازن الاقتصادي للبلاد، تساهم في التنمية. الأرقام تشير إلى أن تحويلات المغاربة مغاربة الخارج بلغت 17.7 مليار درهم. مغاربة العالم إذن قوة فاعلة مرة أخرى في الاقتصاد، في التنمية، وأرقام التحويلات تؤكد هذا المعطى. اليوم سنتحدث عن الفوائد التي يمكن أن تحققها هذه العائدات على الأسر المغربية، خاصة في هذا السياق الحالي.
لا شك فيه، شكرا على هذا السؤال، على أن مغاربة العالم قوة اقتصادية وبشرية تساهم بشكل كبير في تنمية المغرب. فلابد من التذكير بأرقام أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من 6 مليون مغربي، وأن العائدات السنوية تتجاوز 100 مليار درهم سنويا. وإلى جانب مجال اقتصادي، لابد من التذكير بالجانب الدستوري. فمن المادة الدستورية 5 فصول من دستور المملكة تولي اهتماما بليغا لمغاربة العالم، بحيث أن في 2007 تم تأسيس مجلس الجالية المغربية، وتم إدماجه في دستور 2011 للمملكة. إذن فما هي الفوائد؟ ما هي الفوائد هذه التحويلات؟ ما هي وقعها الاجتماعي؟ فالواقع هو بدء اجتماعي، بمعنى أنه أولا الارتباط، يعني الارتباط بالبلاد الأم، يعني تضامن مع أسرهم عن طريق تلبية حاجياتهم عن طريق التحويلات. وخير دليل على ذلك حجم التحويلات في وقت كورونا، بينما كانت بلدان استقطاب تعاني الأزمة، كانت تحويلات مغاربة العالم قياسية. وكان نموذج ثاني أن مجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج يطلقون استثمارات في المغرب، وهذه الاستثمارات لها وقع اجتماعي مهم في مجال التعاونيات، وفي مجال الصناعي، وفي مجال الخدمات. إذن فاعتقادنا على أن هذه القوة المغربية المقيمة في الخارج فهي تساهم بشكل فعال في محارب مكافحة الفقر والهشاشة، وهذا عن طريق رفع المستوى المعيشي للمغاربة وعائلاتهم في المغرب.
نعم، وأكيد دكتور سعيد يوسف هناك طبعا أدوار اجتماعية واقتصادية لمغاربة الخارج، ويتجلى ذلك في استثماراتهم وأيضا في التحويلات كما ذكرت التي عرفت أرقاما قياسية وكانت دائما يعني في الموعد كيفما كانت الظروف. اليوم كيف يمكن تعزيز هذا الجانب، جانب يعني الاستثمار، استثمارات مغاربة الخارج من أجل إسهام أكبر في النهوض بالتنمية؟
من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستثمارية في الوقت هو مهم جدا. فمثلا لنلخص الوقت الاقتصادي، فمثلا تحويلات والمداخيل المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج فهي تساهم ب 8% من الناتج الداخلي للوطن، تساهم ب 20% من موارد البنوك، وتساهم في تمويل ثلث عجز تجاري للمملكة. على ما أظن على أن هذه المعطيات الثلاث فهي مهمة ودالة من ناحية الاقتصادية، ولها كذلك وقع إيجابي على الاستثمارات. حكينا كيفما تؤكد الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، 70% من الاستثمارات المغاربة المقيمين في الخارج فهي في المجال العقاري، و10% يتم استثمارها في قطاعات إنتاجية وفي بعض المشاريع. إذن ماذا يمكننا اليوم وبطريقة استشرافية من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وتنمية محلية مهمة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج؟ فباعتقادنا على أن أولا لا بد من تفعيل المراكز الجوية للاستثمار في هذا الصدد عن طريق المواكبة والتمويل والإشراف، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق الصناعية. هذا كحل الأول. الحل الثاني من أجل جلب مزيد من الاستثمارات لا بد من تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي جاء في بنود تتأكد على إلزامية إدماج مغاربة الخارج في المسار التنموي المغربي. كذلك لا بد من تبسيط المساطير عن طريق خلق مجموعة من المساطير الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بحيث عن طريق الرقمنة، عن طريق مكاتب الاتصال. وهنا لابد من الإشارة بصندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي عليه أن يقوم بأن يكون بدور القنطرة ما بين المواطنين المقيمين بالخارج وبلادهم الأمن. وخلاصة لابد من تذكير أن المغرب مقدم على مشروع كبير، وهنا مشروع أريد أن أتحدث عن مشروع الأطلسي المغربي الذي يهدف المغرب من خلاله أن يتحول إلى بوابة إفريقيا. وعلى في اعتقادنا على أن مغاربة العالم لها دور مهم في هذا المشروع الكبير، بحيث أنهم أولا لهم كفاءات عليا في المجال التكنولوجي، في المجال الرقمنة، وكذلك أنها، وهذا معطى مهم بالنسبة للجالية المقيمة في المغرب، أنها كلها عناصر شابة. فأعطيك مثالا، ف60% من المغاربة المقيمين في الخارج لهم سن ما بين 15 سنة و 39 سنة. إذن فباعتقادنا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المساطير وقمنا بإقحامهم في الاقتصاد الوطني، ستكون وقعا إيجابيا على التنمية المحلية، ولكن على إشعاع المملكة بصفة عامة.
نعم، طيب دكتور سعيد يوسف، أكيد هذا دور من أدوار الجالية المغربية والمساهمة في إشعاع المملكة، ومن بين الفوائد التي تحققها تحويلات مغاربة الخارج، بما أننا نتحدث عن هذه الأرقام الأخيرة، من بين الفوائد رفع احتياط النقد الأجنبي، هذا يساهم طبعا في تسهيل استيراد السلع الأساسية. اليوم الأرقام تشير إلى أن تحويلات المغاربة مغاربة العالم شكلت المصدر الأول للعملة الصعبة بالمغرب. ما أهمية كل هذه المعطيات وهذه الأرقام، يعني الأبعاد، من حيث الأبعاد من الناحية الاقتصادية؟
من الناحية الاقتصادية فهي مهمة، فما كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فلما لما لما نقول على أن هذه المداخيل وهذه التحويلات تساهم في تمويل ثلث الحجز التجاري، فيعني أنها بمثابة الأكسجين بالنسبة للاقتصاد الوطني. لما نقول على أن تشكل 20% من موارد البنوك المغربية، وتشكل 80% من الدخل. هذا يعني أنها معطى اقتصادي هام، ولكن كما سبقت الإشارة إلى ذلك لا بد من هذه الموارد أن تتحول من أجل إنعاش الاستثمار، ومن أجل إنعاش استثمار في قطاعات تكنولوجية متقدمة عن طريق استقطاب الكفاءات الأجنبية. فأنا باعتقادنا على أن المعطى الاقتصادي وارد، ومن أجل ديناميكية اقتصادية، ديناميكية تتأتى إساسا عن طريق الاستثمار. وهنا لا بد من الجهات الوصية أن تعطي الاهتمام الأكثر للجالية المقيمة في المغرب، ومن أجل إقحامها وإدماجها في السلسلة الاقتصادية.
نعم، طيب ماذا عن البعد الاستثماري لمغاربة الخارج داخل وطنهم الأم أستاذ يوسف؟ يعني ما أهم المجالات التي تعد جالبة للاستثمارات لهؤلاء؟
مع كامل الأسف، حسب الإحصائيات الرسمية، ف 70% من الاستثمارات فهي في مجال العقاري، و 10% في مجموعة من المشاريع الإنتاجية وبعض التعاونيات، ولكن هناك نقص كبير فيما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية في القطاعات الصناعية. لذلك لابد من الجهات الوصية أن تؤطر الاستثمار المغاربة المقيمة بالخارج في هذا الاتجاه.
يعني ما هي المجالات التي يمكن أن يسهم فيها مغاربة الخارج من خلال تحويلاتهم أو من خلال استثماراتهم؟
هناك المجال الصناعي مثلا، الصناعات، مجال الرقمنة، مجال تصدير الخدمات، مجال الاقتصاد المتوسطي كما سبقنا إلى إشارتي إلى ذلك، فهو مشروع ضخم لوجستيكي ويحتاج إلى رسامية كبيرة. فاعتقادنا على أن مغاربة الخارج لهم خبرة كبيرة في هذا المجال. هناك الطاقات المتجددة، هناك قطاعات مهمة جدا. المهم هو أن لا بد من الجهات الوصية أن تعطي الإمكانات وأن تعطي الاستقطاب المهم من أجل إنجاح هذا الرهان الاقتصادي. أود أن أشير إلى نقطة مهمة حتى لا نكون نتحدث فقط عن الجانب الاقتصادي فقط. فالمغاربة المقيمين في الخارج يعتبرون بعض المحللين كالجهة رقم 13 للمملكة، فهم حاضرون في 100 بلد في الصعيد العالمي. فهناك دور اقتصادي، دور استثماري، دور في المداخل، ولكن هناك دور مهم ما يمكن نصطلح عليه بالدبلوماسية الموازية، دبلوماسية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة. فمغاربة المقيمين من الخارج يعتبرون المدافع من المدافعين على المصالح العليا للمطاف فيما يتعلق، خصوصا يتعلق بالقضية العليا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية. ففي اعتقادنا على أن المغاربة المقيمين في الخارج يلعبون دورا مهم، في إعطاء صورة مشرفة في بلدان الاستقطاب، في المجال الفني، في مجال البحث العلمي، في المجال الرياضي. هناك المغاربة يعطينا صورة طيبة ومشرفة للمملكة. هناك كذلك دور القنصليات والسفارات التي لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، أن لا تكون فقط إدارات دور إداري فقط، ولكن أن تلعب الدور الاستشرافي من أجل استقرار واستمرار هذه العلاقة مع المغرب، مع البلد الأم. والمهم هو التتبع والاستباق.
صحيح. وبالحديث عن الأدوار بالمناسبة أستاذ سعيد يوسف، جميل هذا التوصيف الذي يصف مغاربة العالم بالجهة 13.
طبعا الجهة 13 6.5 مليون مواطن موجودون في أكثر من 100 بلد، مداخل من العملة أكثر من 100 مليار درهم سنويا. فاعتقادي على أن هذا لا تحتاج إلى برهان، والأمر واضح، ولكن علينا أن نمر إلى المرحلة الثانية، وهي تثبيت من حيث الاستثمار، تثبيت من حيث التنمية المحلية، الإدماج، المواكبة. وخير دليل على ذلك الارتباط مع الوطن الأم الذي هو مثال على الصعيد العالمي. ففي الدول، في دول العالم، المواطن لما يهاجر إلى بلاد آخر ينسى بلده الأم، ولكن المغربي هناك الجيل الأول والثاني والثالث يبقون دائما مرتبطين ببلادهم، مرتبطين بوطنهم، ويدافعون عنهم في كل المحافل وفي كل الظروف.
أكيد. أستاذ سعيد يوسف، أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
حياك الله الأخت اسماء، وشكرا على الاستضافة.
شكرا. زوم. من تحويلات مغاربة الخارج إلى معدل النمو الاقتصادي بالمغرب الذي يتحسن، هذا ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي المغربي الذي بلغ 4.1% بدل 0.7% كانت مسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من السنة الماضية بأن هذا النمو المدفوع بالطلب الداخلي قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد المغربي، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4.1%، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.8%. أقصد الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي إذن بنسبة 5.8%. قراءة في كل هذه الأرقام وهذه النتائج التي تفيد بأن معدل النمو الاقتصادي يتحسن بالمغرب، مع الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد الشرقي.
أعتقد أنه يجب أن نأخذ معدل النمو في الاقتصاد المغربي في إطار الاقتصاد العالمي وفي إطار التحديات المناخية. بالتالي عندما نرى أن الاقتصاد العالمي اليوم هو نحو 3%، يعني تقريباً 2.9%، هذا هو يعني ما يتوقعه صندوق النقد الدولي. ثم عندما نرى أن الجفاف اليوم يؤثر على أكثر من يعني ثلثي نقول الدول التي تقع في الجنوب يعني أو من الكرة الأرضية. فبالتالي عندما نقارن يعني هذه الأشياء مع ما يقع داخل المغرب نجد أنه صحيح النمو ليس كما نطمح إليه، يعني ليس نمو من 5 ولا 6% التي نطمح إليها، لكن نعتبر أن النمو من 3.2% وفي يعني الثلث الأخير يعني الثلث الربع الأخير من عام 2023 النمو وصل إلى 4.1%. بالتالي هذه الأرقام تؤكد على أن الاقتصاد المغربي ينمو في أكثر من المعدل العالمي، هذا شيء مهم جدا. ثانيا هو أن النمو يعني يتواصل داخل الاقتصاد المغربي بشكل تصاعدي، يعني كنا في 2022 في وضعية صعبة جدا، كان يعني 1.2 أو 1.3، ثم انتقلنا اليوم إلى 3.2 في 2023، وهناك توقع أن نصل إلى أكثر من 3.5% بفضل الأمطار الأخيرة وأعتقد تحسن الصادرات والسياحة المنتظرة. وبالتالي يعني بهذه الأرقام يمكن قول أن المغرب يستعيد يعني أولا يعني زخمه تدريجيا حيث أن النمو يعني كما قلنا تصاعدي، ثانيا هو أنه يحقق نمو متوسط ولكن جيد قياسا كنا ما قلنا الوضع الدولي في ظل ظرفية صعبة مناخية. يعني نأخذ بعين الاعتبار أنه في السنوات التي السابقة عندما كان الجفاف بهذا الحجم النمو كان يكون سالبا في أغلب الحالات أو ضعيفا جدا، بالتالي اليوم نحن أمام نمو لا بأس به. ثم علينا أن لا ننسى شيئا مهما جدا، وأنه هذا النمو يأتي أيضا بالموازاة مع إصلاحات أخرى، من بينها إصلاحات ذات طبع اجتماعي اللي هي الدولة الاجتماعية، ثم مشاريع اللي هي البرامج الكبيرة ديال الهيكلة المغرب وإعداده لكأس العالم، هذه مشاريع مهمة جدا لأن أيضا ستشكل يعني دفعة وزخم للاقتصاد. ولا ننسى أيضا أن هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية، بالتالي أن هذه المؤشرات يعني لم تأتي يعني على حساب النمو بل أن استفادت من النمو، وبالتالي هذه المعادلة الثلاثية يمكن قراءتها لأنها شيء إيجابي بالنسبة للاقتصاد المغربي.
بهذه القراءة في نتائج نمو الاقتصاد المغربي نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.